الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته السير إلى الله والدار الآخرة، قال رحمه الله: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. قال: الصبر هو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، صبر عن معاصي الله حتى يتركها، صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسفهها، فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها وألزمها ورغبها إياها بثوابها، وإذا اشتدت دواعي نفسه لمعصية الله كفها عنها وحذرها وبالها وعاقبة فعالها وعاقبة فعالها. فالصبر محتاج إليه في كل الأمور. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع من منظومته هذه المنزلة العظيمة، وهي منزلة الصبر. فالصبر منزلة عظيمة من المنازل التي يتدرج فيها السالكون إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة. فقال رحمه الله: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، أي تحملوا كابدوا وصابروا ورابطوا النفوس وجاهدوها على المكاره كلها، لأن النفس تحب المكاره وترغب إلى المكاره وتزينها، وهي النفس اللوامة، وهي النفس الأمارة بالسوء، تدعو إلى المكاره وإلى الوقوع في المحرمات، ولها رغبات ولها شهوات ودائمة الطلب، لا تسكن، هي على دوام في طلباتها، تطلب دائما ولا تتوقف، ما من لحظة إلا ولها طلب، طماعة، تريد كل شيء بغض النظر يوافق شرع الله أو لا يوافقه. فالإنسان محتاج إلى مصابرة هذه النفس وحبس هذه النفس وتصبير هذه النفوس على هذه المكاره. وتعلمون أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فإذا طريق إلى الجنة والسير إلى الله وإلى الدار الآخرة محفوف بالمكاره، بما تكرهه النفوس. فلذلك تحتاج هذه النفوس إلى تصبير، إلى أن تصبر وإلى أن تحبس عن هذه المكاره، لأن الإنسان إذا استجاب لهذه النفس الأمارة بالسوء أخلت بسيره إلى الله وإلى الدار الآخرة، وخرج عن الطريق الموصل إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة. فإذا هذا يحتاج إلى جد وإلى اجتهاد وإلى تحمل وإلى صبر ومصابرة ومرابطة حتى تحبس هذه النفس وتصبر هذه النفس على المكاره شوقا إلى ما فيه من إحسان، أي رغبا ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب العظيم والإحسان منه سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه تعالى، قال: الصبر هو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن. هذا المراد بالصبر، والصبر لغة الحبس، يقال قتل فلان صبرا، يعني إذا حبس حتى مات، يحبس حتى يموت، قتل فلان صبرا أي حبسا. فالصبر في اللغة الحبس، والمراد به في الشرع وفي الإصلاح هنا الشرعي هو حبس النفس، حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان في رضا الرحمن. ومنهم من يقول حبس النفس أو حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن التسخط، وحبس الجوارح عن إظهار السخط. فالصبر حبس هذه اللسان عن التشكي، لأن التشكي ينافي الصبر الواجب، ينافي الصبر الواجب إذا كان اللسان يبتلى بمصائب وابتلاءات وهو دائما على تشكي، يشكو دائما، يشكو لسانه تشكو، فهذا ينافي الصبر الواجب. فإذا اللسان بحاجة إلى أن تحبس عن التشكي وتصبر عن الأقوال التي فيها تشكي مما يدل على عدم الصبر الواجب. وهكذا القلب قد يتسخط لما يرى الإنسان من أمور تحدث له وابتلاءات ومصائب، وإن كان لا يقول ذلك بلسانه لكنه قد يتسخط ذلك بقلبه، في قلبه عدم صبر، فالقلب يقول لما كذا ولما كذا إلى آخر ذلك، وسوء الظن بالله جل وعلا، كل هذه الأمور تدل على ظهور هذا السخط في القلب المنافي للصبر الواجب. فالقلب بحاجة إلى أن يحبس عن السخط، كما حبست لسانك عن قول التشكي وصبرت على البلاء والمصائب، كذلك عليك أن تحبس قلبك عن هذا السخط. وهكذا الجوارح، عليك أن تحبس هذه الجوارح، قد تحبس لسانك عن قول التشكي وقد تحبس قلبك عن التسخط، لكن ربما يظهر ذلك على جوارحك، يظهر على جوارحك ما يدل على عدم الصبر الواجب. وكان عند أهل الجاهلية ضرب الخدود وشق الجيوب إذا أصيبوا بالمصائب والابتلاءات، أظهروا السخط كما أظهروه على ألسنتهم وظهر وحصل في قلوبهم، كذلك أظهروه على جوارحهم من لطم الخدود وشق الجيوب، وهكذا التشكي باللسان بالإتيان بدعوات الجاهلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهكذا ما يحصل من النائحات إذا مات لهن قريب، فإنهن يرفعن أصواتهن بالبكاء نوحا على الميت، وكذلك نعيا، وهذا من خصال الجاهلية، كما يقول الجاهلي: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، ثم شقي علي الجيب يا ابنة معبدي. إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، يعني عليك بنعي بما أنا أهل له، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، يعني شقي الجيب حزنا. وهكذا، فكان يتواصون بالنياحة وهذه الأمور الجاهلية، فجاء الإسلام بتحريمها والنهي عنها والبراءة من أصحابها، ليس منا. فهذه الأمور التي تظهر على الجوارح تنافي الصبر الواجب، يدخل فيها مثلا كسر الصحون ورمي سماعة الهاتف وغير ذلك من الأفعال، يأتيه الخبر مثلا عن طريق الهاتف مصيبة حصلت أو كذا، قدر من أقدار الله لا يلايمه، تسخط رمى سماعة الهاتف، أو أمامه كوب من الماء فرماه، أو بيده كذا فرماه، أو أمامه شيء فركله برجله، فهذا الفعل من الجوارح عند سماع هذه المصيبة وهذا الابتلاء يدل على عدم صبر الجوارح على أقدار الله سبحانه وتعالى. فكل هذا مما ينافي الصبر الواجب، لأن الصبر حبس هذه الأشياء، اللسان والقلب والجوارح. وذكر رحمه الله تعالى أقسام الصبر، والأدلة على الأمر بالصبر كثيرة، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أن الصبر واجب بإجماع الأمة، الصبر واجب، والرضا مستحب، والشكر كذلك مستحب، والرضا أعظم من الصبر بالمصيبة، والشكر على المصيبة أعظم من الرضا بها. فهذه منازل ثلاثة: صبر وشكر، صبر ورضا وشكر. الصبر واجب، والرضا مستحب، والشكر كذلك مستحب من باب أولى. فأدلة ذلك كثيرة، يعني وجوب الصبر، منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال جل وعلا في بيان فضل الصابرين: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، بعد أن ذكر قوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا في كتاب الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالنصوص كثيرة في كتاب الله في بيان الأمر بوجوب الصبر والثناء على الصابرين، وهكذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في حديث أنس: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، حين لقيت تلك المرأة تبكي عند قبر على صبي لها مات، فقال لها: اتقي الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فجاءت إلى بيته ولم تجد بوابين، فأخبرته بأنه لم تعرفه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهكذا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي البخاري عن عمر قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وفي حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. الصبر ضياء لأنه نور مع شيء من الحرارة، القمر منه نور، جعل الله جل وعلا القمر نورا وجعل الشمس ضياء، وكله نور، لكن وصف نور الشمس بالضياء لأنه نور مع حرارة. وهكذا الصبر هو نور لكن معه حرارة، لأنه يحتاج إلى مجاهدة، إلى أن يجاهد الإنسان نفسه على هذه المصيبة وعلى هذا البلاء وغير ذلك. فلذلك وصف بهذا الوصف بأنه ضياء، لأنه نور لكن معه شيء من الحرارة، معه شيء من الحرارة، فالصبر ضياء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب عند الإمام مسلم رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وإلى حديث الصبر في السنة وفضل الصبر كثيرة جدا، وهو طريق إلى الجنة، الصبر على البلاء. ذكر ابن عباس قال: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة كما في الصحيح، فلينظر إلى هذه المرأة السوداء، كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تصرع وتتكشف، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول ادعو الله لي، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت لك أن يشفيك الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت صبرت فلك الجنة. قالت أصبر ولكن أدعو لي ألا أتكشف، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا تتكشف. فالصبر ثوابه الجنة، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا من ابتليته بحبيبتيه، يعني أخذت عينيه، فصبر عوضتهما بدلا عنه الجنة، عوضه بدل هاتين العينين الجنة، وهذا فيه فضل للصابرين. أقسام الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. وهذه مجموعة في قوله جل وعلا فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، أمر بالصبر على حكم الله. وحكم الله جل وعلا على نوعين: قدري وشرعي. قدري وشرعي، الصبر على الأمر القدري، الصبر على الأقدار، الصبر على الأقدار، على أقدار الله جل وعلا. والصبر على الأمر الشرعي، الصبر على الأمر والنهي، الصبر على الأمر والنهي، لأن الأمر الشرعي والحكم الشرعي إنما أمر أو نهي، فالأمر يحتاج إلى صبر والنهي يحتاج إلى صبر. فالأمر يحتاج إلى صبر بفعله، والنهي يحتاج إلى صبر لتركه. فصار الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على أقدار الله، وصبر على طاعة الله حتى يؤديها العبد، وصبر على معصية الله حتى يتركها العبد. فهذه أنواع الصبر الثلاثة، والصبر يحتاج له كل أحد، فلا يستطيع الإنسان أن يعيش إلا بالصبر، لأن هذه الدنيا دار الابتلاء، والله جل وعلا خلقهم للابتلاء، كما قال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في حديث عياض بن حمار في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنما خلقتك لأبتليك وأبتلي بك، إنما خلقتك لأبتليك وأبتلي بك. فالله جل وعلا خلق الموت والحياة وخلق العباد لغايات عظيمة، ومنها الابتلاء ليبلوهم أيهم أحسن عملا في هذه الحياة الدنيا، فإذن هم بحاجة إلى مصابرة أنفسهم ومجاهدة أنفسهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأمر الصبر أمر عظيم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضع، في أكثر من 90 موضعا ذكر الصبر في كتاب الله جل وعلا، وهذا يدل على أهميته. فعلى العبد أن يجاهد نفسه على الصبر في هذه الحياة الدنيا، والصبر عاقبته حميدة، الصبر عاقبته حميدة وثوابه عظيم عند الله جل وعلا. فنسأله سبحانه وتعالى أن يصبر قلوبنا عن السخط، وألسنتنا عن التشكي، وأعمالنا وجوارحنا عن إظهار السخط، وأن يعيننا على معاناة ومجاهدة أنفسنا الأمارة بالسوء على المصائب والابتلاءات والفتن، حتى نرحل من هذه الدنيا ونلقاه جل وعلا، ونكون من الصابرين الذين لهم المنازل العالية في دار كرامته سبحانه وتعالى. نسأله ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.